بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل إلى كتاب الموطأ لعالم المدينة وإمام الأئمة مالك بن أنس، نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين، آمين. باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال: لا، حتى يمسح الشعر بالماء. وبه قال: حدثني عن مالك عن هشام ابن عروة أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. وبه قال: حدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير. وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، وليمسحا على رؤوسهما على رؤوسهما. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، قال: أرى أن يمسح برأسه، وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة.
اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك ذكره الذاكرون، غفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك ذكره الذاكرون، غفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمات، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالطهارة وتبيين أحكامها على لسان عبد الله محمد بن عبد الله من نشر له في الفضائل أزكى أعلامها، اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وكل طائفة من أمته أحسنت به كريم اتمامها، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الماسكين في ذرى الفضل بزمامها، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر في هذا الباب بعض ما يتعلق بالمسح للرأس والأذنين، وقد تقدم بعض ذلك فيما مضى من الأبواب. وذكر حديث ابن عمر أنه كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه، وسبق معنا أن مسح الأذنين سنة مستقلة، وقال من قال أنهما من الوجه فأوجب غسلهما مع الوجه، وقال من قال إنهما من الرأس فجعل مسحهما مع الرأس ولو من بلل الرأس، وقال من قال إنهما مستقلان. وتقدم معنا قول من قال أن ما يلي الوجه من باطن الأذن فهو من الوجه، وظاهر الأذن مما يلي الرأس هو من الرأس. وجاء عن الإمام أحمد بن حنبل وجوب غسل الأذنين، أو وجوب مسح الأذنين في الوضوء بعد الرأس أو مع الرأس. ويذكر حديث ابن عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه، أي يضع السبابة والإبهام في الماء ثم يرفعهما، فيجعل السبابة في الصماخ الأذنين ويجعل الإبهام في ظاهر الأذنين من الوراء الذي يلي الرقبة. وهذه أفضل الكيفيات عند الشافعية في مسح الأذنين، وهو أن يأخذ ماء غير مبلل للرأس ويمسح الأذنين بهذه الكيفية. وكيفية أخرى تتبعها عند الشافعية وهو أن يضع يديه راحتيه في الماء ثم يمسح براحتيه أذنيه، فتصير ثلاث مساحات بالسبابة والإبهام وثلاث مساحات بالراحتين. وهكذا ومع القول بسنية مسحهما مع الرأس تزيد ثلاث فتصير تسعا، ومع القول بغسلهما مع الوجه تزيد ثلاث فتصير اثني عشرة. وفي قول عند الشافعية كيفية ثالثة لمسح الأذنين، وهو أن يبل خنصريه بالماء ثم يضعهما في الصماخين، يمسح بهما الصماخين اللذين هما خرق الأذنين. على هذا تصير 15 مسحة، والمعتمد أن 12 ثلاث مع الوجه وثلاث مع الرأس، ست مستقلات المسح بالسبابة والإبهام والمسح بالراحتين. يقول يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه، وهكذا جعلهما أبو حنيفة من الرأس، وقال لا يستأنف لهما الماء ويكفي من بلل الرأس. وجاء عن الإمام مالك يستحب تجديد الماء لهما للأذنين، وقال من لم يجدد لهما ماء فهو بمنزلة من لم يمسحهما. إذن فيستحب مسح الأذنين بعد مسح الرأس، وقد جاء ذلك في كيفيات نقلت عنه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. وذكر حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما نسئل عن المسح على العمامة فقال لا، حتى يمسح الشعر بالماء. فقوله حتى يمسح الشعر بالماء يمكن موافقته لمذهب مالك أنه لا بد من مسح شعره كله ولا يكفي المسح على العمامة أصلا، يمكن موافقته لمذهب الإمام الشافعي أنه يمسح شيئا من الشعر بالماء ثم يكمل المسح على العمامة، لا حتى يمسح الشعر بالماء. وبذلك جمع الشافعية في مسح الرأس بين الروايات التي وردت، فقالوا لا يكفي المسح على العمامة ولا القلنسوة ولا أي شيء ساتر على الرأس من دون أن يمس شيئا من الشعر أو البشر في حد الرأس، ولكن لابد أن يمسح شيئا من الرأس، ثم لا بأس أن يكمل المسح على العمامة ليجد ثواب بقية مسح الرأس ومسح بقية الرأس. وأما الاكتفاء بمسح العمامة فلا يصح، والواجب في مسح الرأس عند الشافعية أي شيء من البشرة أو الشعر، ولو فرضنا أن إذن في موضع قشطة البشرة فمسح شيئا من تحت المنبت الرأس منبت الشعر صح كذلك، لأنه يتناوله أنه رأس أنه من الرأس، وقيل لا بد من شعر أو بشرة. في حدود الرأس لا تخرج عن حدود الرأس. و جاء في الحديث أن صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ناصيته ثم أكمل المسح على العمامة، وبه أخذ الشافعية. وعند الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل الراجع عند الإمام أحمد وجوب مسح جميع الرأس، يجب أن يمسح جميع الرأس. وقال الحنفية يجب أن يمسح ربع فأكثر، وقدروا الناصية بربع الرأس أنه مسح على ناصيته صلى الله عليه وسلم وأكمل المسح على العمامة، وأن هذا المسح يكون استوعب ربع الرأس. وفي رواية عن إمام أحمد يكفي أكثر الرأس. وقال الشافعية الباب في قوله فامسحوا برؤوسكم للتبعيض، فبعض من الرأس يكفي في المسح. فلو غسل الرأس ولم يمسحه فقيل لا يجزي، والمعتمد عند الشافعية أنه يجزي لأن الغسل مسح وزيادة. وكذلك إذا وضع إصبعه على الرأس ولم يمده فهل هذا مسح أم لا؟ فقيل إنه ليس بمسح ولا يجزي، والمعتمد أنه داخل في المسح، ووصول البلل إلى الرأس بمسح بنفسه أو بغيره يكفي، حتى لو عرض رأسه لمطر منزل فقدمه فسال على شيء من أجزاء رأسه كفاه ذلك. ولكن الأفضل أن يمسح. وذكر في مسح الرأس إذن أن يبدأ بالسبابتين يضعهما على مقدمة الرأس، والإبهامين على الصماخين، ثم يمر بها إلى الوراء، وإن كان له شعر ينقلب فيردهما إلى الأمام مرة واحدة عند الأئمة الثلاثة. وقال الشافعية ثلاث مرات، يمسح ثلاث مرات. وقال الأئمة الثلاثة يكفي مسحة واحدة، لما جاء في أكثر روايات الحديث أنه مسح برأسه مرة واحدة. وجاء عند أبي داود عن سيدنا عثمان بن عفان يصف وضوء النبي قال ثم مسح برأسه ثلاثا، وبهذه الرواية أخذ الشافعي. وبعموم ما جاء في البخاري وغيره أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، ولم يستثنى منه مسح الرأس ولا غيره، فأخذوا بعموم هذه الرواية وبنص رواية عثمان بن عفان عند أبي داود أنه قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسي ثلاثا، فأخذوا بهذا. وأكثر الروايات في صحيح وغيرها النص على أنه مسح رأسه مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. يكون ذلك لبيان الجواز وأنه يكفي المسحة الواحدة باتفاق، ولكن الأفضل عند الشافعية التثليث وتكرير هذا المسح. كذلك في مسح الأذنين يجدد لهما الماء كما هو عند المالكية وشافعية والحنابلة، وعدهما أبو حنيفة من الرأس وقال لا يحتاج. كذلك مسح الأذنين أشرنا إلى أن الحنابلة يقولون بوجوب مسح الأذنين، ويأخذون برواية الأذنان من الرأس، وذهب إلى ذلك أيضا بعض المالكية. فيسن مسح الأذنين، فأخذ جاء في وصف وضوء صلى الله عليه وسلم فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي مسح به رأسه. ويقول الحنفية يكفي أن يمسح الرأس والأذنين بماء واحد. يقول عن عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء، ففيه نزع العمامة وعدم الاكتفاء بالمسح عليها. مثل خمار المرأة وأي ساتر يستر الرأس. فقال الحنفية الحنابلة يجوز المسح على العمامة. وقال المالكية كما رأيت الإمام مالك سرد عدد من الروايات في نزع ما على الرأس لا يجزي المسح على العمامة بل يجب يمسح الرأس كله. وقال الشافعية يجب مسح شيء من الرأس ثم يصح المسح على العمامة ونحوها من كل شيء يستر الرأس لاستكمال استكمل إذا قد مسح شيئا من حدود الرأس فيجوز أن يستكمل على الساتر لينال فضيلة مسح بقية الرأس. وعليه حمله فعله عليه الصلاة والسلام حينما مسح على ناصيته وأكمل المسح على العمامة صلى الله عليه وسلم. اشترطوا بذلك أن لا يكون على العمامة نجاسة ولو معفوا عنها. وأنه لو ثلث مسح الرأس فهل يثلث على العمامة؟ فقيل لا، فالعمامة الإكمال مرة واحدة، يمسح شيء من الرأس ثلاث مرات ويكمل المسح على العمامة مرة واحدة، فإن البلل قد يؤثر على العمامة. يقول ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء، وهذا موافق لمذهب الإمام مالك أنه لا يكفي مسح شيء من ساتر الرأس بل لابد من مسح الرأس كله. وسئل مالك عن العمامة عن المسح على العمامة والخمار، قال لا ينبغي أن يمسح الرجل المرأة على عمامة ولا خمار، وليمسح على رؤوسهما. وهكذا بيان مذهب الإمام مالك، فإنه لا يصح استكمال المسح بعمامة ولا خمار ولا غيرها من قلنسوة ولا سواها، بل لا بد يمسح الشعر ويستوعب بالرأس كما هو في مذهبه. وحتى يمسح الشعر بالماء يقتضي مسح جميع الشعر، هو كذلك في مذهب الإمام مالك. وأورد أثر نزع العمامة عن عروة بن الزبير وكذلك عن امرأة بن عمر نزع الخمار. يقول نافع مولى بن عمر أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها أي عند الوضوء وتمسح على رأسها بالماء. ونافع يومئذ صغير اللي يقول كيف قاعد يقعد عند المرأة يشوف يتشوفها ويشوف رأسها قدامه. هذا كان نافع، هذا مولى بن عمر صغير السن لم يبلغ بعد بل عدو في طفل عدو في أول عمره، ثم أدب فيه قبول الرواية لمن حزر شيئا في صباه ثم أداه بعد البلوغ، فمقبولة روايته إن كان حفظ أو رأى أو شاهد قبل البلوغ ما يضر وهو صبي، فإذا أدى بعد البلوغ فصارت رواية مقبولة. فلذلك لما كان في صغره ولهذا نص عليه قال كان نافع يومئذ صغير لا ينظر الرجال إلى رؤوس النساء ولا إلى شعرهم غير المحارم، فذلك لا يجوز. فيقول كيف رأى اسمه نافع، ونافع من أسراء الديلم أسلم أسر بعد وفاة سيدنا عمر، وأما هذه صفية بنت أبي عبيد تزوجها في عهد أبي سيدنا عمر بن الخطاب وأصدقها سيدنا عمر 400 درهم أبوه صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر. وفي رواية قطع سيدنا عمر لشجرة الرضوان كلها جاءت عن نافع عن عمر، قال ونافع لم يدرك سيدنا عمر فما أسر ولا جاء به إلى المدينة إلا بعد وفاة أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب. فلا تصح الرواية أن سيدنا عمر قطع شجرة الرضوان، لأن جميع الروايات من رواية نافع عن عمر، فهو منقطع معارض لسند متصل عن نافع نفسه، وأسانيد أخرى متصلة من غير نافع أن الصحابة بحثوا على الشجرة في السنة الثانية لما جاءوا فلم يتفق اثنان على شجرة فعميت عليهم ولم يدركوا، وروى ذلك نفس نافع عن ابن عمر، فكيف يتناقض نافع مع نفسه يروي عن ابن عمر أنهم لم يأثروا عليها ثم يروي أن عمر قطعها ومتناقض؟ إذن لا يصح رواية أن سيدنا عمر قطع الشجرة، ولكن يصح روايات أنهم بحثوا عنها فلم يأثروا عليها. معلوم أنهم بحثوا عنها ليتبركوا بها، بحثوا عنها مجانا مشان يحرقوها ولا يقطعوها ولا يسمعوهم، بحثوا عنها لما جاءوا، واللي ما جاء في النص ذكرها قال تعالى لقد رضي الله المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة، فكانت إحدى شجر السمر بايعهم تحت، ولما جاءوا يدورون يقولوا هذه، قال فما اتفق اثنان على أنها هذه فعميت عليهم. سيدنا نافع يروي عن هذه صفية أنها نزعت خمارها لتمسح على رأسها، وهكذا كما هو مذهب مالك. وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار قال لا ينبغي يمسح رجل المرأة على عمامة ولا على خمار، وليمسح على رؤوسهما. سئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، أي الماء الذي على أعضائه، قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. وفي هذا إشارة إلى أن مالك يوجب الموالاة في الوضوء للذاكر ويعذر الناس، فإذا نسي فما عاد أوجب عليه الموالاة، يمسح رأسه فقط، ولأن تركه للمسح كان نسيانا، فالموالاة واجب عند الإمام مالك في الوضوء لكن للذاكر، أما الناسي فيعذر في الموالاة إذا نسي، أما إذا تعمد فما يصح الوضوء إلا أن يوالي بين فعله بأن يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول. فالموالاة سنة عند الشافعية وأكثر الأئمة، وواجب عند الإمام مالك، وهو يعذر فيها الناسي، والله أعلم. رزقنا الله الإيمان واليقين والإخلاص والصدق، واجعلنا في خير الخلق وفق من يحب، واجعلنا في من يحب إلى حضرة النبي.